فدنوت فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حدر نسائه أم سلمة أو زينب بنت دحش فدخل ثم أذن لي فدخلت وعليها الحجاب فقال أعندكم غداء؟ فقالوا نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعت على نقا فقال هل عندكم من أدم؟ فقالوا لا إلا شيء من خل. فقال هاتوه. فأتوه به فأخذ قرصا فوضعه بين يديه وقرصا بين يدي وكسر الثالث باثنين فوضع نصفا بين يديه ونصفا بين يدي. رواهما أحمد. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم الخل. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان ترك التكلف للضيف والجود عليه بالموجود سببا من أسباب ضيافة الناس بعضهم بعضا وبالتالي ازدياد محبة بعضهم لبعض حتى أصاب القلوب ما أصابها ودخل في حياتنا اعتبار المظاهر والتعلق بالقشور وطغى على كثير من صلاتنا النفاق الاجتماعي فقل دعوة الناس بعضهم بعضا وضاقت دائرة إكرام المسلمين بعضهم بعضا إلا لخاصة الأهل والأقارب وفي مناسبات قليلة محدودة ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحبة خير وبركة. كانت صحبة جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة كبرى لا تقدر بثمن أفاد منه فيها الإيمان والتقوى والعلم والعمل والخلق الحسن والسيرة الحميدة. ولقد تحلى جابر بفضائل كريمة اقتبسها جميعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا سمة ظاهرة بارزة في حياة جميع الصحابة رضي الله عنهم في عظيم الأمور ويسيرها. ألف أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله تعالى عنه من يده يوما إلى منزله فلما انتهى رسول الله مع ضيفه إلى منزله قال لأهله هل من غداء أو عشاء؟ وهذا شك من الروي. قالوا نعم. فأخرجوا لنا فلقا من خبز فقال رسول الله هل من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال فأدنيه فإن الخل نعم الأدم هو. قال جابر رضي الله عنه فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة راوي الحديث ما زلت أحب الخل منذ سمعته من جابر. ولقد دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر فقدم إليهم خبزا وخلا وقال كلوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الأدم الخل. رواه أحمد. لقد ائتسى جابر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم إلى ضيفانه ما يجد وهو الخل لا يبالي في ذلك بشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة وهو قد نهى عن التكلف للضيف فنمن له. قال صلى الله عليه وسلم لا تكلفوا للضيف لئلا تملوا الضيافة وترغبوا عنها بل أحضروا له ما سهل. عن ابن عساكر وهو حديث ضعيف. باء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الخندق في مسجد الفتح على سلع ثلاثة أيام فاستجاب الله تعالى دعاءه في اليوم الثالث وكان الأربعاء فعرف البشر في وجهه إذ قد سلط الله تعالى جند الريح على قريش المحاصرة فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم فردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم يجلب الهم والقلق غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. رواه أحمد. ثانيا: تقوى الله والشدة في دينه. ألف: باع عبد الله بن الزبير ثمر أرض له 3 سنين، فسمع بذلك جابر رضي الله عنه فخرج إلى المسجد في ناس فقال في المسجد: منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب. انظر تاريخ الإسلام للذهبي، يعني حتى يبدو صلاحها، وذلك أمر محال بالنسبة للسنة الثانية والثالثة خاصة، وبذلك يدفع الغرر ويتفادى مظنة ظلم المسلم لأخيه. باء: قال جابر رضي الله تعالى عنه: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه. والحجاج بن يوسف الظالم كان شديدا على مخالفيه، لا يرعى حرمة لصحابي جليل ولا شيخ كبير، لكن جابرا لا يبالي بذلك كله ولا يراه أهلا لإلقاء السلام عليه، فضلا عن تعظيمه وإضفاء اللقب الكريم عليه كسيد وسوى ذلك. جيم: عاد جار لجابر رضي الله تعالى عنه من سفر، فأتاه جابر يسلم عليه، فجعل الرجل يحدث جابرا عن تفرق بعض الناس وتنازعهم على الدنيا، فآثار ذلك دموع جابر فبكى غيرة على دينه وشدة فيه رضي الله عنه. وهكذا رواية ذلك الرجل كما وردت في مسند الإمام أحمد: فجاء جابر يسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. رواه أحمد. دال: وعن أبي العباس عن أبيه قال: كنا بمنى فجعلنا نخبر جابرا بما نرى وهو لا يرى من إظهار قطف الخز والوش، يعني السلطان، وما يصنعه أتباعه، فقال: ليت سمعي قد ذهب كما ذهب بصري حتى لا أسمع من حديثهم شيئا ولا أبصره. ها: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، فقيل له: إن البراء يقول: اهتز السرير. فقال جابر: كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن. قلت: وجابر أيضا من الخزرج، حمله دينه على قول الحق والإنكار على من كتمه. انظر أسد الغابة. ثالثا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألف: قدم أمير من أمراء الفتنة المدينة وكان قد ذهب بصر جابر، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه، فخرج يمشي بين ابنيه فنكب، فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابنه أو أحدهما: وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فقال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. رواه أحمد. باء: قال معاوية رضي الله عنه أيام خلافته: إني رأيت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصاه لا يتركان بالمدينة، وهم قتلة أمير المؤمنين عثمان وأعداؤه. فلما قدم المدينة المنورة 50 طلب العصا وهي عند سعد القرظ، فجاءه أبو هريرة وجابر ابن عبد الله فقال: يا أمير المؤمنين، نذكرك الله عز وجل أن تفعل هذا، فإن هذا لا يصلح. تخرج منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع وضعه وتخرج عصاه إلى الشام، فانقل المسجد، فأقصر وزاد فيه 6 درجات، فهو اليوم 8 درجات، واعتذر إلى الناس مما صنع. انظر تاريخ الطبري الجزء 5 الصفحة 39 بعد 200. جيم قال وهب بن كيسان: رأيت جابر بن عبد الله دخل على عبد الملك يعني بن مروان، فرحب به عبد الملك وقربه إليه، فقال له جابر: يا أمير المؤمنين، هذه يثرب هي طيبة، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلها، فإن رأى أمير المؤمنين أن يصل أرحامهم ويعرف حقهم فعل. قال: فكره عبد الملك وأعرض عنه، وجعل جابر يلح عليه حتى أوى قبيصة إلى ابنه وكان قائده، وكان جابر قد ذهب بصره ليسكته، فجعل ابنه يسكته. قال: ويحك، ما تصنع؟ قال: اسكت. فسكت جابر، فلما خرج أخذ قبيصة بيده فقال: يا أبا عبد الله، هؤلاء القوم قد صاروا ملوكا. فقال له جابر: بلاك الله بلاء حسنا، فإنه لا عذر لك، وصاحبك يسمع منك. قال: يسمع ولا يسمع إلا ما يوافقه، وقد أمر لك أمير المؤمنين 5000 درهم فاستعن بها على زمانك. فقبلها جابر. وقبيصة هذا هو قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، فقيه محدث، وكان صديقا لعبد الملك بن مروان. رابعا: البعد عن الفتنة. كان جابر رضي الله عنه حريصا على حقن دمه ودماء المسلمين. أرسل معاوية رضي الله عنه بعد تحكيم الحكمين بسر ابن أرطة، وهو رجل من بني عامر بن لؤي، في جيش، فساروا من الشام حتى قدموا المدينة، وعامل علي في المدينة يومئذ أبو أيوب الأنصاري، ففر منهم أبو أيوب، فأتى عليا بالكوفة، ودخل بسر المدينة، فصعد على منبرها ولم يقاتله أحد، فنادى على المنبر: يا دينار، يا نجار، يا زريق، شيخي شيخي، عهدي به بالأمس، فأين هو؟ يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم قال: يا أهل المدينة، والله لولا ما عهد إلي معاوية ما تركت بها محتلما إلا قتلته. ثم بايع أهل المدينة وأرسل إلى بني سلمة فقال: والله ما لكم عندي من الأمان ولا مبايعة حتى تأتوني بجابر بن عبد الله. فانطلق جابر إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا ترين؟ إني قد خشيت أن أقتل، وهذه بيعة ضلالة. قالت: أمري أن تبايع، فإني قد أمرت ابني عمر ابن أبي سلمة أن يبايع، وأمرت ختني عبد الله ابن زمعة، وكانت ابنتها زينب بنت أبي سلمة عند عبد الله ابن زمعة، فأتاه جابر فبايعه، وهدم بسر دورا بالمدينة، ثم مضى حتى أتى مكة. قال محمد ابن سيرين: هادت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10000، فلم يحضرها منهم 100، بل لم يبلغوا 30. رواه أحمد. ودخل سعد بن أبي وقاص على معاوية فقال له: ما لك لم تقاتل معنا؟ فقال: إني مر بي ريح مظلمة، فقلت: أخ أخ، فأنخت راحلتي حتى انجلت عني، ثم عرفت الطريق فسرت. انظر البداية والنهاية. نعم، إنه يحق للمؤمن أن يدع الأمر بالمعروف إذا خاف على نفسه الفتنة والعجز عن تحمل البلاء الذي قد ينزل به على ذلك. لقد أخر الحجاج الصلاة يوم الجمعة حتى قرب من العصر، فقال رجل للحسن البصري: فقم إليه وأمره بتقوى الله. قال الحسن: إذن يقتلني. فقال له الرجل: أليس قال الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ الآية. قال الحسن: حدثني أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتكلف من البلاء ما لا يطيق. انظر المطالب العالية لابن حجر، الجزء الرابع، الصفحة 38 بعد 300. الفصل الخامس: علم جابر رضي الله عنه. تمهيد: ليس مثل الإسلام شيء أمر بالعلم وحض عليه وجعله ما بين فرض عين وفرض كفاية. ليس مثل الإسلام شيء قرن العلماء إلى الملائكة إلى الله تعالى في الشهادة على أعظم معلوم وأظهره، وهو توحيد الله تعالى. ليس مثل الإسلام شيء جعل التعلم والتعليم حقا يؤاخذ الله تعالى على القصور فيه، ويجعل من حق الدولة أن تعاقب على الإهمال له، خلاف ما يكون في الآخرة على من كتم العلم أو من لم يتعلم. ليس مثل الإسلام شيء جعل نفقة طالب العلم المحتاج من مصارف الزكاة ومن أسباب التقرب إلى الله تعالى والزلفى إليه سبحانه. وليس مثل المسلمين أحد عني بالعلم وأهله، ووقف الأوقاف العظيمة، وأقام المعاهد الكثيرة، وفتح المدارس، وأقام المكتبات العامة في كل مكان للعلم وأهله. ونظرة إلى مثل الدارس في تاريخ المدارس ومنادمة الأطلال للشيخ عبد القادر بدران توضح هذا الأمر الذي نذكره، وتورد له ما لا يحصى من الشواهد. مروياته عن النبي وأصحابه ومن روى عنه: كان جابر رضي الله تعالى عنه أحد السابقين إلى الإسلام من أهل المدينة المنورة، ومن الملازمين له صلى الله عليه وسلم، والآخذين عنه وعن المكرمين من صحابته رضي الله عنهم. ولقد لاحظنا من خلال بعض غزواته أن جابر رضي الله تعالى عنه كان له رواية أخبار وأحكام في كل غزوة من تلك الغزوات، حتى لكأنه مراسل حربي. ولقد كان طبيعيا أن يكون جابر قد أخذ الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد روى رضي الله تعالى عنه 1540 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق البخاري ومسلم منها على 60 حديثا، وانفرد البخاري 26 حديثا منها، ومسلم 126 حديثا منها، وهي أحاديث في شتى موضوعات الإسلام، من الإيمان وأركانه، من الإسلام وأصوله، من الصلاة وواجباتها، من الحج وأحكامه، من المعاملة وأنواعها، من التهذيب والتزكية في الأخلاق والرقائق، إلى الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله سبحانه. ولم يكن جميع حديث جابر مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لقد سمع بعضه منه صلى الله عليه وسلم، وبعضه ممن سمعه عنه. كان يقول رضي الله عنه: ما كل ما نحدث به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا لا نكذب، أي لا يكذب من روى لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نكذب نحن ونفتري عليه ما لم نعلمه عنه صلى الله عليه وسلم. ولقد روى جابر عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصحابة وكثير من التابعين، روى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة وطلحة ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وخالد بن الوليد وأبي بردة بن نيار وأبي قتادة وأبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي حميد السعدي وأم شريك وأم مالك وأم مبشر من الصحابة وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وهي من التابعين. وروى عنه أولاده عبد الرحمن وعقيل ومحمد وسعيد بن المسيب ومحمود بن لبيد وأبو الزبير وعمرو بن دينار وأبو جعفر الباقر وابن عمه محمد بن عمرو بن الحسن ومحمد بن المنكدر وأبو نضرة العبدي ووهب بن كيسان وسعيد بن ميناء والحسن بن محمد بن الحنفية وسعيد بن الحارث وسالم بن أبي الجعد وأيمن الحبشي والحسن البصري وأبو صالح السمان وسعيد بن أبي هلال وسليمان بن عتيق وعاصم بن عمر بن قتادة والشعبي وعبد الله وعبد الرحمن ابن كعب بن مالك وأبو عبد الرحمن الحبلي وعبيد الله بن مقسم وعطاء بن أبي ربح وعروة بن الزبير ومجاهد والقعقاع بن حكيم وزيد الفقير واسمه سلمة ابن عبد الرحمن وخلق كثير. انتهى. انظر تهذيب التهذيب. خروجه في طلب الحديث. خرج جابر في طلب العلم هنا وهناك، ذهب إلى مكة المكرمة في سماع أحاديث، وسافر إلى مصر والشام في طلب حديث ممن سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: فقلت نعم. فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني، فقلت: بلغني أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، أي يحشرون على حالتهم قبل الختان. بهما، قلنا: ما بهما؟ فقال: ليس معهم شيء، فيناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف؟ وإنما نأتي الله تعالى عراة بهما. قال: بالحسنات والسيئات. وفي معنى الحديث: لا يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا بعد تصفية الحساب. وقال رجاء بن حيوح: سمعت مسلمة بن مخلد يقول: بين أنا على مصر إذ أتى البواب فقال: إن أعرابيا على الباب على بعير يستأذن. فقلت: من أنت؟ قال: جابر بن عبد الله الأنصاري قال فأشرفت عليه فقلت أنزل إليك أو تصعد؟ قال لا تنزل ولا أصعد. حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن جئت أسمعه. قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موءوده. فضرب على بعيره راجعا. رواه الطبراني. وقال عبد الله ابن مقسم جاء جابر رضي الله تعالى عنه في آخر عمره إلى مكة المكرمة في أحاديث سمعها ثم انصرف إلى المدينة المنورة. انتهى الشريط الثالث من كتاب جابر بن عبد الله، وله بقية على الشريط الرابع.